قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، الحكمة في تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء المذكورة على المحرم لما فيها من الترفه والتزين، علشان يتصف بصفة الإيه؟ الخاشع الذليل في الحج، ثم ليقضوا تفثهم فهذه هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المحرم، أنه يكون خاشع وأنه يكون ذليل، وأيضا ليتذكر طوال الوقت أنه إيه؟ أنه محرم، ليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته، وأيضا يمتنع بهذه الحالة عن إيه؟ ارتكاب المحظورات. كلما أراد أن يتناول شيئا من المحظورات فيتذكر بهيئته أنه إيه؟ أنه محرم، وأيضا ليتذكر به الموتى، فإنه يلف في ثياب مثل الثياب التي يلف بها عند الموت في الإيه؟ في الكفن، فيتذكر البعث، وكذلك في البعث، في البعث يحشر الناس حفاة عراة مهطعين فيتذكر إيه؟ يتذكر ذلك. يخرج الإنسان بكفنه مثلا من القبر ثم يقع عنه الكفن لشدة الأهوال. نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على أشياء، وبها يشير إلى أشياء. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص والسراويل، يريد بذلك أن ينبه على كل محيط، على كل إيه؟ محيط، أو على كل مخيط. تمام؟ المقصود بهذا مش اللي فيه خيط، لا، المقصود بهذا الشيء المفصل على هيئة البدن أو جزء من البدن، إما على هيئة البدن كاملة مثل القميص ومثل ما يلبسه الناس على أعلى وأسفل تفصيل بنلبسه عادي، القميص، البنطلون، العباءة الكاملة، كل هذا نبه عليه بالإيه؟ بالقميص والسراويل. أو كان على عضو واحد مثل طاقية يلبسها هنا، تمام، أو قفاز يلبسه بس هنا، أو معصب يتلبس بس هنا، تمام، وهكذا. فنبه به على الإيه؟ المحيط الذي يحيط بعضو أو يحيط بكل البدن. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا فقد إزارة أو رداء اللي هو جايبه علشان يحج أو يعتمر فيه، هل يجوز أنه ياخد شيء من ملابسه العادية ويضعه عليه مثل الإزار أو مثل الرداء؟ يجوز، يجوز، هيبقى في خيط، هتبقى عباية، مفيش مشكلة خالص. هل هو هيلبس العباءة دي على هيئة لبسه العادية لها؟ لا، إنما هيعمل إيه؟ هيلفها تحت أو هيحطها على كتفه فوق بس، فهنا لا شيء عليه، هذا كله جائز. فالإشكال أيضا يأتي عند الناس من كلمة المخيط، ها؟ إن هو إيه؟ أنه يتجنب المخيط، فيفكر أن كل ما فيه خياطة يتجنبه، لا، ليس الأمر إيه؟ ليس الأمر كذلك. وعليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه، فلو أن الإنسان أراد مثلا أنه يرفي، أو بيسموها عندكم إيه؟ يطرز، أيوة أيوة، يتني الإيه؟ الإحرام، الرداء أو الإزار عند الخياط، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيش مشكلة، مش يسيبه ينسر لغاية ما يبوظ، يجوز إن هو إيه؟ إن هو يرفيه بهذه الطريقة، تمام؟ فهذا تنبيه بالقميص والسراويل. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس، العمامة اللي هي دي أو اللي هي زي حضرتك لابسها كده تمام، أو البرانس اللي هو قميص عباءة وفيها إيه وفيها الصمت، ده فيها الصمت، فهو نفس الإيه الفكرة زي الشيخ كده تمام، عنده إيه عنده زنط في قلب الايه القميص نفسه ده البرنس تمام. طيب نبه بهذا على كل ساتر للراس، كل ساتر بقى يدخل فيه كل الايه كل ما يستر الراس. ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف، الخف اللي بيلبسه فين في القدم، نبه به على كل ساتر للايه كل ساتر للرجل. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على كل طيب، على كل طيب، فيجتنب الايه المحرم الطيب. واما المراه فانها يباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر الا ستر الوجه وستر الكفين، ستر الوجه بالنقاب وستر الكفين بالقفازين. فلو سترت الوجه بغير النقاب جائز، ولو سترت الكفين بغير القفاز جائز، يعني وضعت كفيها تحت خمارها جائز، فيش مشكلة، لأن دي مش إيه مش المحيط بتاع الإيه الكفين. طيب ولو أنها مثلا لبست إيه طاقية بكاب ماشي، ونزلت عليها بيشة، نزلت كده ايه ستارة او الخمار اللي هي لبسها نفسه عملته كده، فهذا ايه هذا لا يعد نقابا، انما النقاب معروف اللي هو ايه مفصل على قدر الايه على قدر الوجه، فلو سترته بغير ذلك جائز. طيب افاد هذا الحديث تحريم ما ذكر على المحرم، كل هذه الاشياء المذكورة ها حرام على الايه على المحرم. والرجل انما سال عن ما يلبسه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ايه على ما لا يلبسه. لماذا؟ تفضل. فمعنى ذلك انه هو المحرمات قليله فينبه على هذا القليل، وإذا نبهه عليه فمعناه أن كل ما عداه حلال، فينبهه على المحرمات والباقي حرام. نعم. يجوز يجوز ما في مشكلة. نعم، لو كان الكم نفسه طويل فستر الكفين فهذا أيضا ليس بساتر لليدين، ليس القفازين يعني، لا ليس محيطا. نعم. وأن المحرم هو من دخل في الحج أو العمرة، من دخل في الحج أو العمرة أو هما معا أو هما معا، والإحرام معناه الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما، يعني ليس المحرم هو من لبس ملابس الإحرام، إنما المحرم هو من دخل في أعمال الإحرام بداية من الإيه؟ بداية من الإهلال، من النية، سواء لبس الملابس أو لم يلبس الملابس، يعني يمكن أن يدخل في الإحرام وهو لابس ملابسه العادية كده وما يقولش لا أنا ناسي، لا أنت نويت خلاص تمام، ومش معنى أنه مش معاه أنه إيه أنه ما ينفعش يؤدي، لا يؤدي تمام. طيب احنا قلنا تحريم ما ذكر، وهو تحريم مثلا لبس القفازين على المحرمة، تحريم لبس السراويل على المحرم مطلقة، تحريم الطيب لبس الثياب المورسة والمزعفرة وما في معناهما مما هو مطيب على المحرم، وهذا إذا كان مخيط أو ليس بمخيط فيتجنب الايه؟ يتجنب الطيب كله في ملابسه وفي بدنه، في ملابسه وفي بدنه، لكن يمكن له أن يضع الطيب قبل أن يحرمه ويبقى معه الطيب لكن في البدن فقط بعد الإيه؟ بعد الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تطيبه أم المؤمنين رضي الله عنها قبل أن يحرمه، فيضع صلى الله عليه وسلم الطيب في بدنه، في شعره وفي وجهه مثلا، ثم يحرمه فيبقى أثر الطيب معه ولا يضر هذا. لماذا؟ لأن وضعه قبل الإحرام، لكن لا يكون في الثياب، إنما يكون في الإيه؟ يكون في البدن فقط. طيب، لابس الخفين له حالتان، إذا كان يجد النعلين يلبس النعلين لزوما ولا يلبس الخفين. فرق بين النعلين والخفين إيه؟ إن الخف ساتر لكل القدم، وإن النعلين ساتر لبعض القدم والبعض الآخر مكشوف، فليس محيطا بالقدم، ليس محيطا بالقدم. طيب، إذا لم يجد الخف إلا النعلين، له أن يلبس الإيه؟ له أن يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فين الكعبين؟ ايوه، اللي هو بز الرجل من ورا ومن قدام، من جوه يعني ومن بره، تمام. فده هو ايه النعلين، فيقطعهما حتى يكون اسفل من الكعب، بحيث برضه يكون بشكل الايه، بشكل النعلي. واذا لبسهما من غير قطع، ها، اذا لبسهما من غير قطع لا تجب عليه الفديه، تجب عليه الفديه كما سياتي في الحديث الذي بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم.
نعم، هنا لبس من لم يجد النعلين الخفين، فهذه رخصة. وهناك في الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فكأن هذا الحديث يعارض هذا الحديث، يعني ربما لو أن إنسانا لم يقع إلا على الحديث الذي معنا الآن: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، صح؟ فيعمل إيه مباشرة؟ هيأتي بالخفين ويلبسهما مكان النعلين وينطلق، صح؟ وإنسان آخر وقف على الحديث الأول فوجد فيه: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فالتقيا في العمرة فوجد أحدهما الآخر يلبس خفين كاملين، والثاني يلبس خفين قد قطع الخفين أسفل من الكعبين. هذا عمل بهذا الحديث وهذا عمل بهذا الحديث، فاختلف، ده يقول أنا اللي صح وده يقول إيه أنا اللي صح. وطبعا الأولاني هيقول للتاني أنت غلط، لأنك أنت لابس الخف إيه كاملة، لم تقطعه كما يقول الحديث الأول. فهل كلاهما صواب أو أحدهما على صواب والآخر على خطأ؟ نشوف. لا، هو ليس في الحديث الأول أنه قاله وهو في المدينة مثلا. والسؤال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجاب وقال: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهو بيان لما يلبس المحرم. ها، أيهما على صواب؟ هذا في حدود ما وصله، نعم، فيرتفع عنه الاسم، لكن بعد ما يعلم وهو الآن بيتناقش، ها، يبقى احنا عندنا حديثين، عندنا القاعدة بتقول ايه: مهما امكن اعمال الاحاديث، اللي هي الاحاديث الواردة في مسألة من المسائل او في باب من الابواب، وحمل بعضها على بعض، بحيث ان احنا نعمل بهذا الحديث ونعمل بهذا الحديث ونجمع بين الحديثين، فان الاعمال اولى من الاهمال، الاعمال اولى من الاهمال، يعني العمل بالحديثين اولى من الغاء أحدهما. ليه؟ لأن هذا يطالب بالعمل وهذا يطالب بالعمل، فليس هذا بأولى من هذا. فإذا عملت بواحد طالبك الآخر، فإذا أمكن أنك تجمع بين الاثنين اجمع، إلا إذا كان فيه فعلا دليل معك على أن هذا ناسخ لهذا. إذا كان ناسخ ماشي، ما كانش يبقى إيه الإعمال أولى من الإيه أولى من الإهمال. فهنا حمل العلماء الحديث المطلق اللي هو حديث فليلبس الخفين بس كده على الحديث المقيد اللي فيه وليقطعهما أسفل من الخفين، وكده يبقى عملنا بالإيه بالحديثين، بمعنى لبسنا الخفين كما أرشد الحديث الثاني، وقطعنا كما أرشد الحديث الإيه كما أرشد الحديث الأول. نعم، هذا هو الوجه ليس غيره النسخ، لكن ليس في الحديث ما يدل على النسخ. نسخ دائما العلماء يقولوا يبحث فيها عن الإيه عن دليل تاريخ النسخ، ده كان موجود امتى وده كان موجود امتى. و ها ما هو ليس في الحديث ما يدل على انه في المدينه. اي نعم نعم، فيشترط القطع عند عدم النعلين. فان حمل المطلق ها هنا على المقيد اولى. نعم تفضل شكرا.
أحسن الله عليكم. قال باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
نعم، التلبية مشروعة بإجماع، التلبية مشروعة، وأعمال الحج إما أركان وإما واجبات وإما سنن. هذه أعمال الحج كلها تدور حول الأركان والواجبات والسنن. التلبية رتبتها سنة، رتبتها سنة، فهي سنة، لو تركها صح حجه ولا إثم عليه، وأيضا ليس عليه فدية، لكن لا شك إيه نقص ثوابه، فاتته الفضيلة، فاتته الفضيلة. وينعقد الحج بالنية بالقلب، يعني لا يتوقف، لا يتوقف انعقاد النسك حج أو عمرة، لا يتوقف على التلبية، إنما يكفي عقد الايه عقد القلب من غير لفظ، بالضبط مثل ايه الصوم، مثل الصلاه، لا يتوقف على ايه على النطق. ويستحب رفع الصوت بالتلبيه، ما انا عندي كده سنتان في التلبيه، ما هما؟ سنه التلبيه نفسها، والسنة الثانية رفع الصوت، يبقى كده رفع الصوت، لكن بحيث لا يشق على الملبي، وأيضا لا يؤدي إلى ضرر على غيره، لا يؤدي على ضرر على غيره، فله أن يرفع صوته بحيث لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية عند الرجال، أو إذا وصل صوتها إلى الرجال، لأنه يخاف الفتنة بصوتها غالبا. فإذا كانت في وسط النساء أو لا يصل صوتها إلى الرجال فلها أن إيه؟ لها أن ترفع الصوت. ويستحب الإكثار من التلبية عند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال، يعني في الركوب، في النزول، في القعود، في المشي، وهكذا يلبي كلما إيه؟ كلما تغير من حال إلى حال. ولا يلبي في الطواف وفي السعي، الطواف له أذكار خاصة والسعي له أذكار خاصة. ولذلك مثلا في العمرة إذا أنشأ العمرة مثلا من بيته أو من الميقات أو من التنعيم يبدأ التلبية. فإذا وصل إلى البيت الحرام ووقف عند الحجر ليطوف يقطع الإيه؟ يقطع التلبية. انتهى وقت التلبية وبدأ الطواف، والطواف له أذكار أخرى مخصوص. ويستحب أن يكرر التلبية في كل كرة، يعني إذا قام وأراد أن يلبي كم مرة يلبي؟ يستحب أن تكون ثلاثة، يعني يلبي في كل كرة ثلاث مرات، فأكثر ليس أقل من الإيه؟ من الثلاث مرات. ويوالي التلبية، يوالي التلبية، يتابع بينها، لا يقطع التلبية، يعني يجيب ثلاثة ويجيب ثلاثة إيه؟ ها؟ وراء بعض. وأيضا لا يقطعها بكلام، لا يقطع التلبية بكلام، يلبي ويتكلم مع غيره، لا، ينصرف إلى التلبية قلبا وقالبا، اللهم إلا إذا سلم عليه غيره مثلا فيرد عليه السلام باللفظ ثم يعود مباشرة إلى تلبيته. وإذا رأى شيئا يعجبه، ها، إذا رأى شيئا يعجبه أثناء العمرة أثناء الحج يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أثناء الإحرام يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. يقولها، لا بأس بأنه يقولها في الأوقات العادية، سواء قال لبيك أو قال أو لم يقلها، قال إن العيش عيش الآخرة. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرات العقبة يوم النحر، يعني الحاج يظل إيه؟ يظل يلبي إلى يوم العيد. إذا أراد إن هو يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يقطع الإيه؟ يقطع التلبية، خلاص انتهت التلبية في حقه. وكذلك تستحب للمعتمر كما قلنا حتى يشرع في الايه؟ في الطواف، يعني يصل الى البيت ويقف عند الحجر الاسود ويبدا الطواف، خلاص يقطع التلبيه عند بدء الطواف ويبدا بقى في اذكار الايه؟ في اذكار الطواف. وتستحب التلبيه للمحرم مطلقا، تستحب للايه؟ للمحرم مطلقا، يدخل فيها الكل، حتى المراه الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها فقط من الطواف بالبيت، وأما ما سوى ذلك فهو إيه؟ فهو جائز، لها أن تلبي ولها أن تفعل ما تشاء. نعم، تفضل.
قال باب سفر المرأة بدون محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
نعم، ورد مسيرة يوم ومسيرة يوم وليلة وأكثر من ذلك، مسيرة ثلاثة أيام، وهذا الاختلاف إنما كان لاختلاف السائلين، إنما هو لاختلاف السائلين، اختلاف المواطن، اختلاف الأماكن، ليس الاختلاف بحسب الإيه؟ بحسب هذه المسافات الأقل مثلا فقط أو الأكثر فقط. وكل ما يسمى سفرا تنهى أن تسافره المرأة بغير زوج أو إيه؟ أو محرم، بغير زوج أو محرم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا في شيئين اثنين. الشيء الأول السفر من دون زوج ومن دون محرم إذا كان في هجرة واجبة، في هجرة واجبة يعني من مكان إلى مكان، هذا المكان الأول لا تستطيع فيه أن تقيم دينها، فلها أن تسافر إلى مكان آخر وحدها من غير زوج أو محرم، وهذا هو الحال الأول. الحال الثانية إنك أنت المرأة تسافر من مكانها المكان الإقامة لأداء الحج والعمرة للمرة الأولى، الحج والعمرة، لكن يشترط لها أن تكون مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة. المحرم في النساء، المحرم في النساء الزوج معروف، لكن من هو المحرم؟ ها؟ من هو المحرم؟ المحرم في النساء التي يجوز النظر إليها، الخلوة بها، المسافرة بها، ها؟ هو اللي إيه؟ أيوة، كل من حرم أيوة نكاحها على التأبيد، كل من حرم إيه؟ نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فمثلا أخت الزوجة، ها؟ لست محرما لها، أخت الزوجة لست محرما إيه؟ لست محرما لها. بنت أختها، ها؟ وبنت أخيها، ها؟ أيضا ليس إيه؟ هي محرمة على التأقيت، لا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أيوة، بس ده على الإيه؟ على التأقيت، لكن نحن نتكلم فيما هو على الإيه؟ فيما هو على التأبيد. الأخ في الرضاعة محرم، هو محرم على التأبيد، محرم على التأبيد. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة، هذا عام في كل امرأة، سواء الشاب أو العجوز، ها؟ كله إيه؟ كله يدخل في كلمة إيه؟ يدخل في كلمة امرأة. وكلمة أن تسافر أيضا إيه؟ مطلق، أن تسافر مطلق في كل سفر، سواء كان سفرا طويلا أم سفرا إيه؟ أم سفرا قصيرا، يعني ما يسميه الناس إيه؟ ما يسميه الناس سفرا. نعم،
قيد يوم وليلة.
كذلك محرم، في المحرم حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسافر إلا مع ذي محرم، إلا ومعها حرمة، هذا عام في الإيه؟ في المحرم، كما سأل الشيخ، سواء من النسب أو من الرضاع أو من المصاهرة، كان يسافر مع حماتك مثلا، أم الزوجة، فهذا كله يشتمل عليه كلمة محرم، محرم النسب ومحرم الرضاع ومحرم الإيه؟ المصاهرة. نعم،
لو سيد الوسيط زاد التوسع في مسألة السفر المرأة للحج، لأن طبعا قول السائد إن هي لا يجوز لها السفر، فتوضيح يعني أكثر، بارك الله فيك.
إحنا قلنا يجوز للمرأة في الحج والعمرة إن كان واجبين وهي مستطيعة، فلا يشترط الزوج ولا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. إذا أمنت بزوج أو أمنت بمحرم أو أمنت بنسوة ثقات لها أن إيه؟ لها أن تحج، ولا يلزمها الحج إلا بأحد هذه الأشياء، إما مع زوج أو مع محرم أو مع نسوة ثقات. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاثة فهذا يدخل في إيه؟ في الخلل في شرط الاستطاعة، ولا يلزمها أن تعتمر أو تحج، لأن العمرة الأولى كما قلنا، العمرة الأولى إيه؟ العمرة الأولى واجبة، والحج طبعا للمرة الأولى واجب، فلها أن تخرج لهذا إذا توفرت، أو يلزمها أن تخرج لهذا إذا توفر شيء من هذه الثلاثة، الزوج أو المحرم أو الإيه؟ أو النسوة الثقات. نعم، طب إن كان تطوعا لا يجوز إلا مع الزوج أو المحرم، مع الزوج أو المحرم. نعم، الدليل على وجوب العمرة قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، استدلوا من هذه الآية على أن الحج واجب وعلى أن العمرة واجبة، فقد قال الله وأتموا، وما وجب إتمامه بعد الشروع فيه هو واجب ابتداء، نعم. وأدلة كثيرة، أدلة كثيرة. نعم.
الصلاة تتكرر. سيدنا سافر مرة لزوجها بعض المغتربين يبعث زيارة لزوجته.
نعم.
وصعب أن هو يفصل لمحرم مع أخوه مثلا.
يجوز مع الأمن، واستدل له بحديث الضعينة.
أيوه.
نعم.
نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: